احسن تأثيرته والميكروفون اي نعم
بدأت بالجلسة على كم شيخنا. أهلا وسهلا. كيف كان حجك؟ الحمد لله. يعني تيسر لك الاتيان بالمناسك كلها إن شاء الله. الحمد لله.
الشيخ ربيع يسلم عليكم.
عليكم وعليه السلام. في المدينة رأيته؟
نعم.
كيف حاله؟
بخير
الحمد
لله.
الحمد لله.
كان أعطاني بعض الكتب ويرجو منكم أن تطالعوا بعض فقراتها لجماعة هنالك هو الآن مشغول بالرد عليها تنسب إلى من تعرفونهم بالسروريين وينسب إليهم الآن دكتور صفر ودكتور سلمان العودة وناصر العمر على كلهم شباب في جدة نشيطين على كل حال فهو لمس منهم
لمس منهم
صرفهم للشباب عن المشايخ واستغلوا قضية الخليج فيها فيرجو منكم أن تنظروا في القضية ولعل إن شاء الله لمن نبلغكم
إن شاء الله. والكتب ما هي؟
كتاب في صفة الغرباء للدكتور سلمان العودة هذا شاب سعودي ويفرق فيه بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ويذكر هنالك بعض ما ينتقده على
السلف. قرأت الكتاب؟
قرأت الفقرات منه فقط.
ماذا يعني بالتفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟
يقول أن الفرقة الناجية أعم من الطائفة المنصورة وأن الفرقة الناجية هذه ليست أخص بأهل الحديث هذا تقريبا مختصر كلامه وفيه انتقاد على السلفيين بكونهم لا يجتهدون إلا في القضايا الحديثية العلمية فيهم جفاء روحي وبعد عن التعبد وفيهم اشتغال بالرد على الفرق الضالة السكوت عن العلمانيين أو ما يسمى الآن بالفرق الواقعية وكذلك ينعى الشيخ ربيع على هؤلاء كونهم يلمزون المشايخ بعدم فقه الواقع هذا مختصر ما جاء فإن أردتم أن تتحدث بالموضوع فأنا لي أسئلة قسمتها إلى أسئلة فقهية أسئلة منهجية فإن أردتم أن نسلك هذا فنسلك الأسئلة المنهجية وإلا تؤخرون حسب أو بعد ما تقرؤون هذه
كتب طلعت عليها
قرأت وصيفة الكلام اللي ذكروها
لا يعني كتب موجودين
موجود
وبعض أسلطة أيضا
أي لابد من دراستها
إذن
توجه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه بعض الأسئلة نتقدم بها إلى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني متع الله تعالى بنصحه ونفع بعلمه شيخ بارك الله فيك أحد إخواننا يكنى بأبي سعيد يتصل بكم كثيرا اتصل بكم بعد قضية الاحتقالات التي وقعت في بلدنا وسألكم عن تلك الأزمة فما أجبتم سؤاله الآن يقول ما السبب في عدم إجابتكم وهو يريد الاستفادة من الناحية المنهجية
هذا لا جواب عليه هذا لا جواب عليه
طيب رحيله إلى آخر
زي أئمة علم الحديث يعلنون الحديث ولا يجدون حجة في ذلك.
سبحان الله.
هناك قضية معروفة اليوم عند الشباب وهي تسلمهم لكثير من قضايا لا يقدرون عليها وهي في الحقيقة المشايخ الكبار كالقضايا السياسية، ويصفون المشايخ في هذا بعدم الفقه بالواقع وعدم المعرفة السياسية. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أعرف من هؤلاء من كون جماعة كبيرة بطريقة هي كالتالي: يكلف جماعة غفيرة من الشباب بأن يجمعوا له جرائد اليوم والأسبوع والمجلات فيقرؤونها، وقد تكون فيها صور الخليعة، لكن من باب قولهم مصلحة الدعوة فيقرؤونها، ثم يجمعون له كل ما فيها وهو يعلق عليها ويحللها في درس جامع، وهو طبعا ليس من مجتهد الأمة. فما قولكم أولا في هذا المسلك، يعني نقل الأخبار عن طريق هذه الجرائد، ثم ما قولكم في قضية فقه الواقع أو الفقه السياسي، هل هو للمشايخ أم لطلبة العلم؟ جزاكم الله خير.
أنا أرى أن المشكلة الأساسية هو فقدان هؤلاء المترئسين للفقه الإسلامي الصحيح. نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في نص القرآن الكريم بعث في الأميين رسولا. هؤلاء الأميين حينما عرفوا الإسلام وتفقهوا به وتعبدوا الله به صاروا ساسة الدنيا. فلا تكون السياسة بدراسة بالاشتراك في دراسة الوقائع والسياسة الواقعية على الطريقة الأوروبية المادية، لأن هذا الدارس حين ذاك لا يختلف مع أي دارس كافر، وإنما يختلف فيما إذا كان عالما بالكتاب والسنة من جهة، ثم كان يملك التصرف بشؤون الأمة من جهة أخرى، ففعل تلك الفعل التي وصفتها آنفا، نقول هذا أمر لا بد منه. لكن واقع هؤلاء الذين يشتغلون بالسياسة وعلى الصورة التي مثلتها آنفا أنهم بعيدون كل البعد عن التفقه في الكتاب والسنة. وهذه نحن صارحنا كثيرا من إخواننا الجزائريين الذين زارونا هنا بعد رجوعهم من العراق، وقلنا لهم مصارحين نسمع بأن الجزائريين يبلغون نحو 30 مليون، أكذلك ولا 20 مليون؟ نعم،
26 مليون.
هذا هو، خلينا نقول 25 مليون. قلنا لهم هؤلاء قد يتعرضون كبارهم وصغارهم رجالهم ونساؤهم لبعض الأمراض المادية، أليسوا بحاجة إلى أطباء يعالجونهم؟ قالوا بطبيعة الحال نعم، يكفي هذا العدد من الملايين مملينة 100 طبيب؟ قالوا لا. 1000 طبيب؟ قالوا لا. إذن أنتم بحاجة إلى ألوف مؤلفة من الأطباء نظرا لكثرة عددكم. قالوا نعم. قلنا لهم فكم عالم عندكم بالنسبة ل 25 مليون مسلم يعالجون مرضاكم الجهدية أو النفسية؟ قالوا ليس عندنا. إذن هؤلاء ما لهم وللعمل السياسي، ما لهم وللتكتل الحزبي، ما لهم ولمناهضة القوة الغاشمة الجائرة الظالمة، إن لم نقل الكافرة. قلنا قبل أن تقع الواقع هذا الكلام، ولكن كما قيل لا يطاع لقصير رأي، وقعت الواقعة مع الأسف. وإلى اليوم يتصلون معنا إخواننا الجزائريون، أنا أعتقد أنه فيهم صفاء وفيهم غباء ولا مؤاخذة، فيهم صفاء وفيهم غباء. شو نساوي؟ يسألوني شو نساوي؟
الكلام اللي كنا نسأله
من زمان. الله أكبر. أنا أقول له شو بدي أقول له؟ شو بيطلع بيتهم يساووا؟ أنا ما عندي جواب شو بتساووا. ما الذي بإمكانكم أن تصنعوا؟ قالوا لا شيء. نقول لا شيء.
هذا هو الجواب.
هذا هو الجواب. المقصود، وهذا له صلة بما نقلته آنفا عن ما ذكره أخونا الربيع عن عودي أو غيره، أنهم يريدون اشتغال بمثل هذا الشغل بالسياسة يعني. أنا أعتقد أن هذا سيجعل مصيرهم مصير الإخوة المسلمين ومصير النهضة عندكم وغيرها من نعم جبهة. نعم. هذا هو جوابي. العلم بالكتاب والسنة هو الذي يوجد رجالا ينقذون الأمة من الوهدة التي سقطوا فيها.
طيب شيخ، نريد منكم تفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة، على غرار ما وقع عندنا أن أحد طلبة العلم جوز هذه المسيرات والمظاهرات من باب أنها من المصالح المرسلة، فما قولكم؟
نحن تكلمنا كثيرا عن المصالح المرسلة أنها تختلف عن البدعة أحيانا وترتقي مع أحيانا. أول مفارقة بين المصلحة والبدعة أن المصلحة لا تكون لها علاقة بالتعبديات المحضة، فمن هنا يمكن التمييز الواضح بين البدعة التي تعمها الضلالة وبين المصلحة التي قد تعمها وقد لا تعمها. هذا أولا. ثانيا، ليست المصلحة التي هي عن وسيلة حدثت أيظن أنها تحقق مصلحة للمسلمين، مجرد كون هذه الوسيلة تحقق هذه المصلحة ليس هذا بالذي يسوغ للمسلمين أن يتشبثوا بها أو أن ينهضوا بها. ما رأيت كلاما جامعا مانعا في هذه المسألة كما رأيت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي كتابه المعروف اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فهو يقسم المصلحة تقاسيم معقولة جدا. يقول أولا، إذا كانت المصلحة التي يراد تحقيقها بوسيلة يريد أن يتمسك بها المسلمون ينبغي النظر في هذه الوسيلة كسبب لتحقيق تلك المصلحة. هل هذا السبب كان موجودا، كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. فإذا هذه نوعان، سبب كان موجودا وسبب لم يكن موجودا. يقول: فإن كان السبب الذي يوصل إلى مصلحة مدعات، هذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يأخذ به صلى الله عليه وسلم، يكون الأخذ به بدعة. لماذا؟ لأن المقتضي للأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه السلام لأنه يحقق مصلحة. من الذي يقدر هذه المصلحة؟ لا شك أن أول من يقدرها هو الذي نزل عليه الوحي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون تقديره لها يعني إثباتا أو نفيا هو الصحيح 100%. أما الناس الآخرون فقد يصيبون وقد يخطئون. فإذا تصورنا سببا كان قائما في عهد الرسول عليه السلام وهو يحقق مصلحة منطقية عقلية لكنه ما أخذ بها، فما يجوز الأخذ بها، ويكون الأخذ بها تشريعا من دون الله تبارك وتعالى، ويكون ولا شك بدعة ضلالة. يمكن أن نضرب على هذا بعض الأمثلة التي تذكر في كتب الفقه، وبخاصة كتب البدع التي تحذر منها. الأذان مثلا لصلاة العيدين، فالأذان سبب لإعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة، هذه مصلحة. لكننا نجد الرسول عليه السلام قد سن للمسلمين الأذان للصلوات الخمس دون بقية الصلوات الأخرى، كالعيدين مثلا، كصلاة الاستسقاء، كصلاة الكسوف والخسوف خاصة في الليل والناس نيام. العقل بيحكم أنه لازم يكون هنا أذان لأنه بيحقق مصلحة شرعية، وهو تنبيه الناس من نومهم، إيقاظهم لتحقيق قوله عليه السلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا. إذن لتحقيق هذه العبادة التي أمر بها الرسول عليه السلام، يقول العقل: نتخذ وسيلة الأذان. بل قد يقول، وهذا وقع مع الأسف بينما الأول ما وقع إلى اليوم، نتخذ عبارة التي تسمى عند الفقهاء بالتثويب، أن يقال الصلاة صلاة. أيضا هذا لم يكن حتى في العيدين كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه لم يكن يؤذن ولا ينادى بشيء لصلاة العيد. إذن فاتخاذ أذان لصلاة مشروعة بدعوى أن هذا الأذان يحقق مصلحة، يقال هذا الأذان بدعة ولو أنه فعلا بحقق مصلحة. لماذا؟ لأن هذا السبب المقتضي للأخذ به كان قائما في عهد الرسول عليه السلام، ومع ذلك ما تبناه ولا سنه للناس. الآن نأتي بمثال يتعلق بوضع الدول الإسلامية اليوم إلا من شاء الله. معلوم أنه أكثر الدول لا تتبنى نظام جمع الأموال المفروض في الإسلام، جمع الزكوات مثلا المواشي والثمار ونحو ذلك، فماذا يفعلون اليوم شأن إقامة الدولة وكيانة والمحافظة عليها؟ يفرضون رائد ويضربون ضرائب على جماهير الناس. لا شك أن هذه الضرائب التي يفرضونها تحقق مصلحة الأمة، مصلحة الدولة، فهل يجوز الأخذ بها؟ الجواب نقول لا. لما؟ لأن هناك ما يقوم مقام هذه الوسيلة المحدثة ما هو مشروع في الإسلام. ولذلك نعود إلى القسم الثاني. قلنا أن ابن تيمية يقول إما أن يكون السبب كان قائما في عهد الرسول عليه السلام ولم يسنه للناس فلا يجوز الأخذ به، وإما أن يكون حدث المقتضي للأخذ بهذا السبب الموجود للمصلحة، حينئذ يقول ابن تيمية هنا أيضا ينقسم الأمر إلى قسمين. إما أن يكون السبب الذي دفع المسلمين أن يأخذوا به لتحقيق مصلحة ناشئا من تقصيرهم في تطبيق الشريعة كالمثال الذي ذكرته آنفا، فحينئذ أيضا لا يقبل هذا السبب ولو كان يحقق مصلحة، لأنه ناتج من تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الدين. أما إذا كان ذلك ليس ناشئا من تقصيرهم وإنما من ظلم بعض الدول أو الحكومات الكافرة مثلا، حينئذ ينظر في الموضوع وتؤخذ بالمصلحة المرسلة في حدود دفع ذلك الذي عرض للمسلمين ولم يكونوا هم سببا لذلك. مثلا هذا المثال ذكره الشيخ الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام. مثلا دولة مسلمة هاجمها الكفار، وبلا شك أن هذا الهجوم يتطلب إعداد جيش مسلم لمجابهة عدوان هؤلاء الكفار. فنظروا في الخزينة فلم يكن عندهم في تقدير الخبراء ما يكفي لصد اعتداء هؤلاء الكفار، حينئذ يجب على الحاكم المسلم أن يفرض نسب معينة من الضرائب على الأغنياء كلهم بحسبه لدفع صولة هذه الدولة الكافرة المهاجمة لبلاد الإسلام. فإذا زال الشر أزيلت هذه الضرائب لأن هذه معالجة وقتية. فهذا هو القول الفصل في اعتقادي الذي يجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة في تقرير المصلحة المشروعة والتي ليست المشروعة. هذا ما عندي والله أعلم.
شيخ، بعض المشايخ الذين التقيت بهم في هذا الحجز ممن يحبونك طلبوا مني أن أسألكم هذا السؤال مع كتمان شخصهم، مع كتمان أسمائهم.
نعم.
قالوا كي تبقى المودة بيننا، لأنهم يخالفونك في فتياكم في قضية الخليج.
نعم.
قالوا ليس بيننا وبين الشيخ شيء لأن القضية فقهية ولا تعدو كونها خلافية، لكنهم قالوا ما هو قول الشيخ الآن وقد علم أن أن دخول الدول الحلفاء في جزيرة العرب لم يكن احتلالا، وقد كذب هذا الظن، فهل يكون هذا مدعاة للشيخ ليعود عن فتياه، قالوا ما دمنا نعلم عن الشيخ رجوعه إلى الحق وهو كثيرا ما يعلم تلاميذه وطلاب العلم على هذا، فما قولكم في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم.
ما هي فتيا؟
أفتيت بهذا. نعم تفضل.
في فتيا وفي نسيجة الفتيا. فما هي الفتيا؟
الفتيا بعدم جواز الاستعانة.
الاستعانة مطلقا؟
لكن طبعا أنتم قلتم في هذه القضية.
لا أرجو أن نكون دقيقين في الموضوع. أنت لابد فهمت منهم ما فهموا من فتيايا، فما هو فهمهم لفتيايا؟
أنا أرى أنهم فهموا فهما قاصرا، لأنهم بنوا أنا أنقل.
إذن إذا كان فهمهم خاطئا فماذا أرد عليهم؟
هم يظنون أنكم بنيتم الفتيا على مسألة الاحتلال، وأنا علمت أنكم بنيتم الفتيا من الدليل ثم ضمنتم القضية قضية الاحتلال وعدم الاحتلال وغير ذلك.
نحن أخي قلنا قبل ما يقع الاحتلال، قلنا لا يجوز استعانة بهؤلاء الكفار. لماذا؟ لأن أولا المسألة، ما أدري قد نضيع الوقت إذا كنت أنت قد أحط علما بفتاوايا في هذه المسألة، لأن لنا عدة أشرطة.
أنا لهم هذا أقوله لأبلغه لهم.
كانوا حريصين أن نستدل على الهاتف معهم مباشرة يقولوا يسمعوا في الأردن.
أنا طلبوا مني أن أبلغهم الجواب.
طلبوا منك ماذا؟
أن أبلغهم جوابكم.
الحقيقة ما أدري الآن إذا كنت أستطيع أن أستجمع فكري وأن أحصر ذهني وأجمع النقاط الأساسية التي تكلمت حولها في فتنة الخليج. كلنا يعلم أن المسألة قبل أن تقع الواقعة بين من يسمونهم بالحلفاء وبين العراق، أن المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية كانوا متحمسين جدا للعراق، ولعلك تعرف هذا. طيب. وكان هنا أناس معروفين بأسمائهم وأشخاصهم جعلوا صدام حسين بطلا، وعقدوا به آمالا عجيبة غريبة جدا، وبعضهم كان ممن يكفره يوم كان القتال قائما بين العراق وبين إيران، فانقلبوا. لم يكن انقلابهم عن دراسة فقهية، وإنما إما عن عواطف جامحة ليست مقيدة بأحكام الشريعة، أو مصالح شخصية، والأمر كما يقال أحلاهما مروا. فأنا كان رأيي قبل وقوع الواقعة أنه يا جماعة لا تتحمسوا هكذا لصدام حسين، لأن صدام حسين معروف أنه رجل بعثي وأنه لا يحكم بما أنزل الله وإلى آخره. يكفره يوم كان القتال. فأنا كان رأيي قبل وقوع الواقعة أنه يا جماعة لا تتحمسوا هكذا لصدام حسين، لأن صدام حسين معروف أنه رجل بعثي وأنه لا يحكم بما أنزل الله وإلى آخره مما هو معروف. ولذلك كنت أذكرهم دائما بقوله عليه الصلاة والسلام: كونوا أحلاس بيوتكم، لا تنضموا لا إلى صدام ولا إلى الحلفاء. وهذا أظن أنت على ذكر منه. وكنت أتجادل مع ناس من الشباب الصالح أي المتحمس للعراق، وهنا قامت ما يسمى بإيش الجيش الشعبي، جيش شعبي ألوف مؤلفة انضموا، وصل الرقم أظن 40,000 60,000 بدهم يروحوا أن يجاهدوا مع العراق الحلفاء. أنا أقول لهم يا جماعة اتقوا الله عز وجل، أنتم تعيشون في أوهام، كيف تنطلقون من هنا للجهاد في سبيل الله؟ من الذي سيقودكم من هنا؟ رجل مسلم إذا حضرت الصلاة يوقفكم ويأمركم أن تصلوا، أم يقول أمشوا لا مواقف صلاة إلى آخره؟ أنتم جماعة خياليون يعني لا تفكرون تفكيرا عمليا إلى آخره. ثم هب أنكم وصلتم إلى العراق هناك، هل ستقاتلون مستقلين أم ستنضمون إلى الجيش العراقي؟ من هذه الأمور التي كانوا ما يفكرون فيها إطلاقا. ثم إذا وصلتم إلى هناك وقيض لكم أن تقاتلوا جنبا لجنب مع العراق، من ستقاتلون؟ هل ستقاتلون أمريكان؟ هل ستقاتلون بريطان؟ ستقاتلون إخوانكم المسلمين من السعوديين والمصريين وغيرهم؟ لأن هؤلاء الكفار سيجعلون المسلمين كبش الفداء في هذه القضية، والمسلمون هم خاسرون سواء كانوا مع الحلفاء أو ضد الحلفاء. هذا كله كنا نقوله، لذلك نختم ذلك بنصهم إلزموا بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. لما وقعت الواقعة وهاجم الحلفاء فعلا العراقيين في الكويت، في الوقت اللي كنت أقول أنا أنه الاعتداء العراق على الكويت هذا لا يجوز، وأخوان هنا يذكرون جيدا وربما سمعت الشريط، أنا كنت أقول أن اعتداء صدام على الكويت أوجد مفسدة أخرى، وهي استعانة السعوديين بإيش؟ بهؤلاء الكفار. فهذه الاستعانة هي سيئة من سيئات صدام حسين. ما أدري هذا سمعته أم لا، ما أدري أولئك المشايخ سمعوا هذا الكلام ولا لا. أنا جاء هو كذلك، أنا جاءني خطابات كثيرة جدا هم يتوهمون هكذا. بعضهم قال لي أنت متأثر بالدعاية ضد السعوديين، أعوذ بالله. الشاهد، فلما وقعت الواقعة وجرى القتال حينئذ وجدت نفسي مضطرا ألا أجمد على ذاك الأمر السابق وقد وقعت الواقعة، فقلت الآن يجب مناصرة لا حجب البعث ولا صدام في شخصه، وإن مساعدة الشعب العراقي ضد هؤلاء الغزاة. صحيح أن العراق كان باغيا ظالما باعتدائه على الكويت، لكن الآن المشكلة تطورت بحيث أنه جاء الأمريكان من آخر الدنيا لصالح المسلمين عشان الله. فلذلك يجب مناصرة العراق، ولكن مع ذلك كنت عمليا لم أكن خياليا. لا يجوز لكم كأفراد أن تناصروا العراق، لابد من دول أن تناصر العراق بما عندها من قوة ومن سلاح وجيش منظم إلى آخره. حتى الجزائريين كانوا يسألوننا، فأقول لهم يجب مناصرة العراق لكن ليس كأفراد وإنما كدولة، وطالما سئلت كان هكذا جوابي. فقلنا أن استعانة السعوديين وتصريح مشايخ لهم يعني منزلتهم في نفسي بجواز الاستعانة، أنا قلت أنه هؤلاء كهؤلاء الذين كانوا عندنا يندفعون وراء عواطفهم ولا يحكمون شريعة الله عز وجل، ولا يحكمون أقوال العلماء الذين فهموا هذه الشريعة، وحسبهم انحرافا أنهم جاءوا إلى الحديث المشهور، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا لن نستعين بمشرك. وصل رأي بعضهم أن يقول أن هذا منسوخ. ما الذي نسخه؟ حوادث جزئية لا يوجد فيها ما يشبه استعانتهم إطلاقا، استعانتهم حيث استعانوا ليس بفرد ولا بخمسة ولا بعشرة ولا بمئة ولا بجيش هو أكبر جيش وأقوى جيش عدة وعدة وإلى آخره، وإنما بجيوش من الكفار كما هو معلوم. أين هذا موجود في تلك الحوادث والجزئيات التي تضحك الثكلى؟ يستشدون باستعانة الرسول بالخريط الذي دلهم على طريق من مكة إلى المدينة، استعارة الرسول عليه السلام بأذرع صفان ابن أمية، عجائب من الأدلة. ثم هي جزئيات لا تكون مبدأ ولا تكيف قاعدة، والرسول يقول لن أستعين بمشرك، وصل الأمر ببعضهم أن يقول هذا حديث منسوخ. ما الذي نسخه؟ لا يوجد في الأصول علم أصول الفقه أن تنسخ قاعدة بجزئيات، وإنما هذه الجزئيات يعني تستثنى من القاعدة لظروف لمت فيه، لكن القاعدة بالتمعية سالمة. والعلماء حتى الحنابلة منهم الذين قالوا في بعض الأقوال عندهم بجواز الاستعانة بالكفار، قالوا بشرط أن تكون الكلمة العليا للمسلمين. فهل كان استعانتهم من هذا القبيل؟ أنا قلت لهم الحقيقة ساخرا برأيهم وبدفاعهم عن ما فعلت حكومتهم: لعلكم تجيزون الاستعانة باليهود في سبيل القضاء على صدام حسين وعلى جيشه. لو سئلوا هذا السؤال سيقولون نعوذ بالله، ولكن هم اليهود موجودين في الجيش الأمريكي.
شوارزكوف يهودي.
نعم،
شوارزكوف قائد العمليات يهودية.
الشاهد يعني الأمريكان الذين وصلوا إلى البلاد المقدسة وحنوا بعضهم باعتبارهم من اليهود إلى خيبر واحتلوها، من الذي يستطيع أن يخرجهم منها؟ الجيش السعودي، وهو لم يستطع أن يستقل بالدفاع عن هذا. هو
شوارزكوف يقول لإذاعة الجيش الإسرائيلي: نحن حاربنا من أجلكم وبذلنا الجهود لتحطيم عدوكم. أعلانا دقيقة أكفى يا شيخنا
العبارة
هذا وول ستريت جورنال في مقابل أنكرت الأوساط الرسمية الأمريكية وتجاهل إعلامنا.
إعلامنا.
شوارزكوف يقول لإذاعة الجيش الإسرائيلي: نحن حاربنا من أجلكم وبذلنا الجهود لتحطيم عدوكم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود بارك الله فيك، فأنا قلت أخشى أن هذا يكون احتلال غير عسكري ودون إراقة دماء للدولة السعودية. أنا قلت هذا ولا أزال أقول، وهم لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة حتى هذه الساعة، لأننا نحن لا ندري ولا هم يدرون مدى انتشار الجيش الأمريكي في الدولة السعودية. فأنا ما قلت مجرد أنه الاحتلال لا يجوز الاستعانة، بنيت نفي الاستعانة هذه على أولا حديث صحيح لا مجال للقول بنسخه، وثانيا أقوال العلماء الذين أجازوا الاستعانة وضعوا شرطا أساسيا في الموضوع، وهذا الشرط غير مقبول في استعانة السعوديين بهؤلاء الكفار. هل منهم من يقول يجوز الاستعانة بالكفار مطلقا؟ ما أظن أن أحدا يصل الأمر به إلى مثل هذا الانحطاط في التفكير، وإلا سيرد قولي عليه استعينوا إذا من اليهود. لعلي أجبتك عما سألت.
الشيخ سمعناكم مرة سئلتم عن حكم إدخال المجلات والجرائد التي فيها صور البيوت، فأفتيتم بالجواز لمن هو أهل لأن يحللها، قلتم العلماء، فأنا أريد أن أكرر سؤالي ولعلكم نسيتم إجابة عنه. حكم أخذ الأخبار عن هذه المجلات، يعني حكم نقلها وتحليلها والتفريق بين طالب العلم والمجتهد، بارك الله فيكم.
أنا أقول لأنه مما جاء في كتب الفقهاء أنه لا يجوز أن ينصب مفتيا من لا يعرف أحوال الناس، فمعرفة أحوال الناس يساعد العالم في أن يحسن الجواب عن أي مسألة يسأل عنها. هذا العالم ينبغي أن يكون في الواقع ملما بالحوادث التي تقع في المسلمين حتى يحسن الجواب عن أي سؤال قد يسأل عنه. يعني مثلا ما نذهب بعيدا، الذي يريد أن يقول بجواز الاستعانة بالكفار لضرب حزب البعث مثلا في العراق، أليس ينبغي أن يعرف أن هذه الاستعانة هل هي تعود بالضرر على المستعين أم بالفائدة؟ لا يستطيع أن يحكم بشيء من الاحتمالين بالضرر أو بالفائدة إلا إذا كان عنده علم بالجيش الأمريكي وسياسته وموقفه بالنسبة للمسلمين، مساعدته لليهود هذه السنين الطويلة ضد المسلمين. وهذه مسألة تذكرني كيف يعني استجاز السعوديون أن يستعينوا بالأمريكان وهم يرونهم كل هذه السنين يساعدون اليهود على المسلمين. وقد قلت أيضا والكلام ذو شجون كما يقال، أين كان السعوديون في هذه العشر سنوات والأفغانيون يقاتلون الروس وأذناب الروس؟ لماذا لم يستعينوا بالأمريكان؟ أليس هؤلاء مسلمين؟ لا، هؤلاء مسلمين لكنهم ليسوا سعوديين. أيضا هذه الاستعانة إنما كانت للدفاع عن أرضهم وليس للدفاع عن إسلامهم. القصد يعني أنا أعتقد أن مما يساعد العالم المسلم أن يكون متقنا لمعالجة الحوادث والأمور التي تقع ويسأل عنها أن يكون ملما بالوقائع والحوادث، ولا سبيل له إلى ذلك إلا بالاطلاع إما بطريق الراديو هذا أو بقراءة المجلات أو الجرائد. وأنا أقول هذا وإن كنت أشهد بأنه أنا أبعد الناس عن مثل هذا الوضع، لأن ما فيني يكفيني من العمل لخدمة السنة، لكن لا أنكر على أحد أن يتوجه لمثل هذا الاطلاع ولمثل هذه الدراسة بشرط أن يكون عالما بالإسلام، وأن لا يكون إنسانا عاديا لا علم عنده.
له صلة بالموضوع.
أفتى
بعض أفاضل العلماء بجواز قتل الجنود العراقيين وهم يصلون. يعني ماذا جوابكم على
هذا؟ هذا يخالف الحديث الصريح إني نهيت عن قتل المصلين.
لا يستدل الشيخ بحديث لعن الله العقرب لا تدع المصلي ولا غير المصلي. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لعن العقرب لأنها تبدا غير المصلي. يعني كمان هذا يعني لا يستأنس به. وفليقاتله فإنما هو شيطان اللي يقطع صلاته.
هذا استنباط بعيد شوي.
نعم. مما له علاقة بهذا الموضوع أن كثير من الشباب قد وقعوا في المشايخ.
هذا صحيح.
فما نصيحتكم لهؤلاء؟
أخواننا سمعوا مثل جواب عن مثل هذا السؤال، وهو أنه لا يجوز لهؤلاء الشباب أن ينالوا من أهل العلم الذين لهم قدم صدق في العلم، لأنهم أخطأوا في وجهة نظر هؤلاء الشباب، علما أن هؤلاء الشباب حينما يخطئون أولئك العلماء لا ينطلقون من علم وإنما ينطلقون من عاطفة. ولذلك فإن أعجبهم فتوى زيد من العلماء فسيوجد في الطرف الآخر الذين يتحمسون للعلماء المخالفين لذاك العالم، من أيضا سيقف نفس الموقف بالنسبة للشيخ الذي هم معجبون بفتوى وبرأيه. ولذلك فنحن ننصح الشباب أن لا يتدخلوا في مثل هذه المسائل، والطعن والغمز واللمس في العلماء الذين يرون أنهم أخطأوا. نحن بلغنا أن بعضهم وصل به أن يطلق كلمة الكفر والعياذ بالله على بعض العلماء الذين نجلهم ونكفرهم ونحترمهم كل احتراف. وهذا سبب كله هو انطلاق الناس كما قلنا آنفا سواء أصابوا أو أخطأوا من العاطفة، وليس عن علم وليس عن فكر، وإنما عاطفة جامحة. هؤلاء يتعصبون للفتوى الفلانية، وهؤلاء يتعصبون للفتوى الأخرى المخالفة للأولى، وهكذا، ويكون ذلك سببا لزيادة في اشتعال النار والخلاف بين المسلمين. ولذلك فنحن أنكرنا على هؤلاء الشباب ولو كانوا معنا مثلا في الرأي أن يطعنوا في الآخرين من العلماء الذين لهم رأيهم واجتهادهم. يمكن صار وقته بده يقول كمان.
السؤال الأول، كيف تكون معاملة المخالف بين المتساهلين وتساهل ماذا يؤدي إلى تمييز الشخصية السنية، وبين المتشددين تشددهم هذا قد يؤدي إلى الكثير ما سمعناكم تذكرونه من عدم إقامة الحجة على المخالف وغير ذلك. وأقول هذا كذلك حتى لا أتعبكم في تكرار ما ذكرتموه جزاكم الله خير. لكن تقوم بعض شبه من أفعال السلف كمثل قول بعضهم القلوب ضعيفة وشبه خطافة عند مجالسة المبتدعة، وكذلك تنفير إمام أحمد رحمه الله من الحارث المحاسبين. نعم.
عن قراءة كتب.
وبين معاملة هذا المخالف على ميزان حسناته وسيئاته، يعني هنا قاعدة تقول ننظر في حسناته وسيئاته، وثم كلام بعض السلف في التنفير من المبتدع وإن كانت لهم حسنات.
نعم.
الله خير.
الذي أراه والله أعلم أن كلام السلف يرد في الجو السلفي، يعني في الجو العامر بالإيمان القوي والاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو تماما كالمقاطعة، مقاطعة المسلم للمسلم تربية وتأديبا له، هذه سنة معروفة، لكن في اعتقادي وكثيرا ما سئلت أقول زمننا لا يصلح المقاطعة، زمننا إذن لا يصلح لمقاطعة المبتدعة، لأنه معنى ذلك أن تعيش على رأس الجبل، أن تنزوي عن الناس وأن تعتزلهم، ذلك لأنك حينما تقاطع الناس إما لفسقهم أو لبدعتهم لا يكون لك ذلك الأثر الذي كان يكون له يوم كان أولئك السلف الذين تكلموا بتلك الكلمات وحضوا الناس على مجانبة أهل البدع. ذلك بلا شك أمر مشتق من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، التي منها مثلا حديثه المشهور مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، الحديث معروف. فهذا الحديث يعطينا ما يقوله بعض البلاد كمثل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، لكن مجالسة المبتدعة شيء والابتعاد عنهم حتى مما يكثر السؤال عنه، فلان مثلا صوفي يتوسل بالأنبياء ورسول الله أغني وهو يأم الناس، هل أصلي خلفه أم لا؟ أنا بقول صلي خلفه، هذا شيء، ومصاحبته ومجالسته والاستفادة منه هذا شيء آخر. وأظن أنه يؤيدني في هذا، في هذا التفريق، ويتقي مع توجيه السلف في بعض تلك الكلمات التي ذكرتها آنفا، أنه وصل إلينا أن من عقيدة السلف الصالح الصلاة وراء كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر. فالآن يكون من التشدد أن نتخذ هذه الكلمات في تنفير الناس من الصلاة وراء هؤلاء الأئمة الذين قل من يكون فيهم على السنة، فتكون العاقبة أن يلزموا بيوتهم وحوانيتهم ويعطلوا جماعة المسلمين. هذا ينافي قولهم بأنه من العقيدة أن تصلي وراء كل بر وفاجر، ولكن يكون صوابا أن نحذر هؤلاء من مخالطة أهل البدعة وأهل التصوف لما ذكرناه آنفا من حديث ومن المثل الذي هو خلاصة الحديث الصاحب ساحب. هذا رأيي والله.
شيخ ماليك بالمقام ما أيضا سألتم عنه أكثر من مرة، وهو الاستفادة من أهل البدع من حيث العلم، فكنت تفرق شيخنا.
نعم، في مثلا بعض المبتدعة عندهم علم بقراءة القرآن والتجويد والقراءات ونحو ذلك، عندهم معرفة بالعلم النحو والصرف ونحو ذلك، عندهم معرفة بعلم أصول الفقه أو أصول الحديث وإن كانوا لا يطبقونهما، ولا يوجد حوالي السني الحريص على اتباع السنة من يتعلم منه بعض هذه العلوم، فلا مانع أن يتلقى هذا العلم أو ذاك منه، لكن بشرط أن يكون حذرا من بدعته. هكذا نقول. وإياكم.
بالنسبة لبعض الأشرطة التي أتاكم بها أحد الإخوان، وفيها خطب المدعو علي بالحاج وبعض دروسه، تقييمها ومن ثم تقييمه. ولعلكم أحلتم الشيخ علي الحلبي على سماعها، فأظن يعني إذا كنتم ترون المقام مواتيا فالشيخ يخبركم بما سمع، ونريد منكم.
أنا ما عندي مانع، لكن أخشى أن يضيق الوقت وقتكم.
لا، وقتنا يتسع إن شاء الله.
لعلك أجلت استفاري؟
لا لا، في نعم.
ها؟
في وقت إذا كنا ما نحرجك.
تفضل.
شيخنا، أقول بالنسبة لهذه المسألة، أنا يعني يصعب على الناس طبعا في ظل هذه الظروف اللي أخونا علي بالحاج يعني في السجن وكذا، أنه نتكلم في هذه القضايا، لكن يعني بحث الدعوة والنصح في الدين والتذكير يعني والتنبيه الإخوة الذين هم لا زالوا قد يغترون مثلا بطريقته أو منهجه، ونحن نرجو الله له أن يفرج الله كربه وأن يصلح أمره وأن يرجعه كما كان وخيرا مما كان
إن شاء الله. ذلك ما نرجوه
يعني باب يعني إظهار الحق وبيان الصواب. واقعا سمعت الأشرطة يا أستاذي، فرأيت يعني أن العاطفة هي الفتيل الأوحد على يعني كل خطبه ودروسه، حتى يعني في بعض الخطب تكلم فيها عن قضية إطالة الخطبة، وأنه إحنا لما نطيل الخطبة إنما نطيل نعرف أن السنة كذا، لكن نطيلها لأن الوضع يفرض وأن كذا والأحوال إلى آخره. وكان يعني في بعض خطبه يتكلم على الوزراء بأسمائهم، يا وزير السياحة أنت كذا وكذا، ويا وزير الأوقاف أنت كذا وكذا، ويا وزير كذا أنت كذا وكذا، يعني بلهجة شديدة الواقع ويسلوب كذا. حتى يعني في بعض الخطب أو الدروس يعني من قوة كلامه، في لأنه ما شاء الله ملسن كما نقول عندنا، يعني أو مفوه، تجد المصلين الله أكبر كذا يعني يكبرون ما شاء الله أشياء.
أي
نعم،
يعني على خطبة الجمعة.
أي نعم، سمع لهم في خطبة الجمعة يكبرون.
أي نعم نعم، أيضا نعم في بعض الأشطار. أنه
أنا حضرت تكبير في مسجدي.
طيب، ما أحد انتقده بعد الصلاة مثلا أنه هل يجوز هذا؟
قلنا له هذا مرارا.
ماذا أجاب؟
يقول أنا أدري لكن العوام.
هو
قال لهم لا تكبروا، ولكن ما يستطيع جيوش صلى عنده.
أي مشكلة. أيوة.
ثم الواقع يعني من باب الإنصاف، يعني سمعناه يستشهد يعني عدة أحيان وليس بشكل عام بكلام شيخ الإسلام تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أو رحمهما الله تعالى، لكن يعني الصبغة العامة إنه هذه بتأتي يعني كتطعيم للخطبة وليس العكس. يعني أظن أن الخطبة كلها تكون مبنية مثلا على مثل كلام هذه هؤلاء الأئمة، وإذا في مثلا باب الحماس أو كذا يكون هذا تطعيم. فالواقع الذي رأيته العكس يعني من خطب أخينا ودروسه، أنه معظمها يعني حماس وعواطف وكذا، وبعدين مثلا يكون يتكلم عن الصبر، بداية الخطبة بيجيب آيات الصبر بعض الأحاديث، ثم فإذا به ما نرى إلا قد نفذ صبره وذهب إلى الحكام أو كذا أو ما شابه ذلك. يعني هذا بشكل عام طبعا. ما أدري إذا أخواننا لأنهم يعني عندهم معرفة أيضا مباشرة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
على كل حال
أنا
الذي يعني لمسه أن الخطة هي خطة الجماعات التي تكتل الناس حولها على عواطف إسلامية جامحة غير مقرونة بالتصفية والتربية، غير مقرونة بالعلم الصحيح والتربية الصحيحة لهؤلاء الجماهير. أنا أقول وكل الناس المسلمين المتفقهين في الدين لا يسعهم إلا أن يقولوا بقولي
يعني كتطعيم للخطبة وليس العكس. يعني أصل الخطبة